بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله. في بعض الروايات كعبد الله، ولكن ليس أدل المقصود، الأولى أن يكون كعبد الله. بعد أن تابع بعد تكتب تابع بعد تكتب. يأمر الناظم رحمه الله تعالى ولو مر هذا الباب، ولكن لا بأس بإعادته. يأمر بتفخيم لام لفظ الجلالة بدليل قوله رحمه الله: وفخم اللام من اسم الله، أي من لفظ الجلالة الذي هو الله، عن فتح أو ضم كعبد الله. كعبد أي مثال، ك مثل عبد الله، عبد الله، عن فتح أو ضم كعبد الله، أي أعطى مثالا للضم. ومثال الفتح ما تقول الله، ما تقول الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أو سيؤتين الله. أما مفهوم المخالفة لهذا البيت، يعني ما كان عن كسر سيكون بالترقيق، مثل بالله، سواء كان الكسر مباشرة أو كان الكسر عارض، أي كان الكسر اتصل بلفظ الجلالة، مثل بالله، أو كان الكسر عارض، قل اللهم، قل فعل أمر، لا يدخل الكسر على الأفعال، إنما هنا قلي لالتقاء الساكنين، قاعدة التقاء الساكنين، قل اللهم مالك الملك إلى غير ذلك، أو أفي الله شك ونحوها. مفهوم هذا البيت أي أحكام لفظ الجلالة، لام لفظ الجلالة. الحكم الأول التفخيم، التفخيم في حالة الفتح والضم، إذا سبق لام لفظ الجلالة الفتح والضم تفخم، وإذا سبق لفظ الجلالة الكسر ترقق. ثم قال الناظم رحمه الله: وحرف الاستعلاء فخم، أي حروف الاستعلاء فخمها، واخصص، أي وبالخصوص، واخصص الإطباق، وخصص حروف الإطباق. وحروف الإطباق من حروف الاستعلاء، وهي من أقوى حروف الاستعلاء تفخيما، لهذا قال أقوى. وحرف الاستعلاء فخم وخصوص لطباق أقوى. ثم أعطى مثالين، مثال لحرف الاستعلاء ومثال لحرف الإطباق، نحو قال والعصا، قال قاء لحرف الاستعلاء، العصا لحرف الإطباق، وإن كان من حرف الاستعلاء، وإن كان الصاد كذلك حرف مستعلي. يعني إيش؟ أمرك بتفخيم حروف الاستعلاء، لأن بعض الناس يرققها ويقول لك أن حروف الإطباق لابد أن تفخمها لأنها أقوى حروف الاستعلاء، أقوى حروف الاستعلاء. ها؟ استعلاء صاد من حروف الإطباق، صاد من حروف الإطباق، خص ضغط قض، أعطى مثالين. تريد أن يعتقد الأمثلة جميعها؟ إشارة فقط، إشارة. ثم قال رحمه الله: وبين الإطباق، في بعض الروايات وبين الإطباق من أحط. كلمة أحط سبق التنبيه عليها أن الطاء هنا لا تقرأ، تدغم، تدغم الطاء في التاء، ولكن هذا الإدغام يسمى إدغام ناقص. ما معنى الإدغام الناقص؟ هو ذهاب الحرف وبقاء صفته، ذهاب الحرف وبقاء صفته. الصفة التي بقيت في الطاء هي الإطباق، هي الإطباق. الصفة التي بقيت في الطاء هي الإطباق، فذهبت ذات الحرف التي هي الطاء. فما نقول أحط أحط، ما ننطق بالطاء، نقول أحط أحط، ليس هناك ماذا؟ طاء. فتدغم إدغاما ناقصا. أما التاء في الطاء فإنها تدغم إدغاما كاملا. قالت طائفة، قالت طائفة، قالت طائفة، ما هناك تاء ولا بقي صفة من صفاتها. فالإدغام الكامل هو ذهاب الحرف ذات الحرف وصفته. وأما إدغام الناقص هو ذهاب الحرف وبقاء صفته. هذا معنى تعريف الإدغام الناقص. مع بسطت، نفس المعنى، مع بسطت، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، لئن بسطت، أين الطاء؟ مدغمة، لئن بسطت. ففي القرآن الكريم تجد فوق الطاء ليس عليه علامة، ليس عليه أي علامة، بمعنى أن الطاء مدغم في التاء. طيب، مفهوم هذا؟ كيف؟ ما فيش السين، السين في الطاء، الطاء في التاء، كلهم الطاء في التاء، ليس هناك سين. لهذا أمرك بالإطباق. لماذا؟ لأن هناك بعض الناس يقرأها بالإدغام الكامل وهذا خطأ. بسدت بسدت، أحط أحط، ما هناك إطباق، هذا خطأ. أحط تبقى صفة الإطباق، يستعلي اللسان ويلتصق في الحنك الأعلى، إلا أنه ما ينطق الطاء، لا ينطق الطاء. قال: والخلف بنخلقكم وقع. أي كلمة نخلقكم في كم موضع في القرآن الكريم؟ نخلقكم كم موضع في كم موضع؟ كلمة نخلقكم في القرآن الكريم 10 مواضع، أكثر كم؟ 20. أعطينا 4 مواضع، 4 فقط أظنك، 4. موضع واحد، صدحك الله، 20 موضع، موضع واحد، خلص. ألم نخلقكم من ماء مهين في صورة المرسلة؟ فقط هذه الكلمة في القرآن الكريم موضع واحد فقط. طيب، في قراءتنا نحن من طريق الشاطبية تقرأ بالإدغام الكامل: ألم نخلقكم، ليس هناك استعلاء في القاف، ألم نخلقكم من ماء مهين، ألم نخلقكم، من اللام إلى الكاف، ليس بينهما أي شيء. تجد القاف في القرآن الكريم ليس فوقه شيء. ألم نخلقكم. هناك قراءة أخرى لهذه الكلمة: ألم نخلقكم، أين القاف؟ بقيت استعلاء القاف، مثل أحط وبسطت. مفهوم هذا؟ لماذا قال والخلف؟ يشير إلى الخلاف، هناك خلاف في كلمة نخلقكم في المرسلات، فمنهم من يقرأها بالإدغام الكامل ومنهم من يقرأها بالإدغام الناقص. أما نحن بالنسبة لنا نقرأها بالإدغام الكامل. فذهب مكي وغيره إلى إبقاء الصفة، أي يقرأ بالإدغام الناقص. ألم نخلقكم تبقى صفة القاف التي هي الاستعلاء. وذهب ابن الجزري والداني رحمه الله ومن اختار هذا، اختاره الناظم رحمه الله في كتابه التمهيد، أنه يقرأ بالإدغام الكامل الذي قرأنا نحن به، الذي قرأنا به نحن ألم نخلقكم. وليس معنى أن مكي اخترعه من رأسه، إنما أخذه بالسند الصحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والقراءات كما تعلمون أنها 10 قراءات صحيحة، ليس قراءة واحدة. فرواية حفص من طريق الشاطبية قراءة عاصم، فيقرأ بالإدغام الكامل. ثم قال رحمه الله: واحرص على السكون في جعلنا. هذا الباب لو جعله في باب التنبيهات كان أحسن، لو قدمه لكان أحسن، ولكن الناظم رأى أنه يبين أولا متى تفخم الراء، متى لا تفخم الراء، متى تفخم الام لفظ الجلالة، متى لا تفخم، ثم ينبه على هذه الأشياء بعد أن ينتهي من تبيين التفخيم والترقيق، ينبه على هذه التنبيهات. قوله وحرص، هذه الكلمة انتبه، ما يقول لك احرص المحقق إلا أن الخطأ يقع فيها، الخطأ يقع فيها. فيقرأ القارئ جعلنا، أين اللام؟ أدغمت. لماذا أدغمت اللام؟ لقرب المخرج. اللام والنون قد تقدم معكم أن اللام والنون مخرجهما متقاربة، يعني هذا لو نصنفهما في باب المتجانسين والمتقاربين والماذا والمتماثلين، لكان النون واللام في باب المتقاربين، تقاربين أو اللام والنون يتقاربان في المخرج. فحرص على سكون اللام، هناك صفة إذا أعطيتها للام انتهت المشكلة، وهي صفة البينية. جعل هذه البينية لو تعطيها للام ما ستدغم اللام. أما إن أسقطت صفة البينية التي هي صفة لازمة للام أدغمت في النون. جعلنا هكذا، خلقنا، لا مش خلقنا، أنزلنا. طيب قال: في جعلنا أنعمت والمغضوب مع ضللنا. طيب التنبيه الأول على كلمة جعلنا، أي اللام فيها مفهومة أنها ساكنة، أعطيها البينية فتخرج ماذا؟ اللام صحيحة. والنون من أنعمت، أنعمت عليهم في سورة الفاتحة، وأنعمت في سورة البقرة وغيرها، أنعمت يعني أي كلمة فيها النون بعدها ميم احرص على بيان النون، احرص على بيان قصد النون الساكنة، احرص على بيان ماذا؟ بينيتها، بينية النون وبينية اللام، حروف البينية على الإطلاق، حروف البينية بالخصوص اللام والنون، لأنها يحصل فيها الإدغام، يحصل فيها الإدغام. فلا تقول أعمت، أنعمت. طيب، والمغضوب الغين، هذا إخواننا من أبيان يقرؤون قاف المغضوب، هذا خطأ. وهناك أناس آخرين سمعناهم يقلبون القاف غينا، هؤلاء ينبغي أن يتنبهوا لهذه الصفة، صفة الرخاوة في الغين. المغضوب، فلو لا أعطيها صفة الرخاوة لخرجت الغين قاف. المغضوب، اسمع، المغضوب. الآن الغين بالخالص حذفتها، ليس موجودة غين، أدغمت إدغاما ناقصا، المغضوب، أو نقول حذفناها حذفا. طيب، وهناك قراءة أخرى، المق لكن غالبهم ما يقرأ هكذا المقضوب. طيب، وهذه أخطاء تقع في كلمة المغضوب. واللام الثانية من ضللنا، اللام الساكنة ضللنا، فلا تقول ضللنا ضللنا، خطأ، ضللنا ضلل، هذه البينية. مثل جعلنا أنزلنا هكذا. ثم قال رحمه الله وخلص انفتاحا، الآن هذا أمر مهم جدا، خلص انفتاح، لأن الكلمة التي سيذكرها الآن هناك كلمتين ينبه عليهما الناظر، كلمتان وهما محظورة وعسى. قال وخلص انفتاح محذورا، عسى خوف اشتباهه بمحظورا عصى، المحذور من الحذر، من الحذر أي يحذر، والمحظور من المنع. وما كان عطاء ربك ماذا؟ بالذل والرضا، محظورة بالضاء أي ممنوعة. فلو قلت وما كان عطاء ربك محذورا أصبح من الحذر، غيرت ووقعت في خطأ جلي، والخطأ الجلي لا يجوز الوقوع فيه، لأن الله جل وعلا لم يتكلم بهذا، تكلم بالضاء ولم يتكلم بالذال. عسى، طيب عسى ربك أن يبعثك مقاما محمودا، تقول عصى ربك من العصيان عياذا بالله، فانتبه لهذا الخطأ. خلص انفتاح محذورا، عسى خوف اشتباهه ماذا؟ بمحظورا عصى، عسى الله، عصى الله عياذا بالله، الله سبحانه وتعالى ما يعصي، نعوذ بالله من قول هذا القائل. ثم قال رحمه الله وراع شدة بكاف وبتاء، الشدة في الكاف وتاء، كشرككم، لأنه يقع هنا ماذا؟ يقع الإدغام، ونحن في قراءتنا الإدغام الكبير الذي هو إدغام المتحرك في المتحرك ليس عندنا في روايتنا هذا الإدغام، هذا النوع ليس موجود عندنا، هذا النوع موجود في قراءة أبي عمرو البصري رحمه الله، اسمه زبان ابن العلاء، على الصحيح ذكر الذهبي عدة أقوال، والصحيح أنه اسمه زبان أبو عمرو ابن العلاء بصري، وهو سني سلفي في إحدى ماذا؟ طريقيه، فطريقة السوسي يقرأ بهذا وترى الناس سكارى، وترى الناس سكارى، يدغم السين المفتوحة بالسين المضمومة، قراءتنا ما يجوز إدغامها، تقرأ وترى الناس سكارى مثل هنا، كشرككم، شرككم تقرأها في سنتين، تقرأ الكاف الأولى والكاف الثانية، أما في قراءة أبي عمرو شرككم، شرككم تدغم الأولى في الثانية، يعني قاعدة عند أبي عمرو رحمة الله عليه، إذا التقى حرفان متماثلان فيدغم الأول في الثاني، سواء متحرك مع متحرك أو ماذا مدغم أو ساكن مع متحرك، عنده هكذا يدغم، هذا قراءته عليه رحمة الله. فيه هدى يقرأ فيه هدى، الهاء الأولى ودغمت في الثاني، ولو مكسورة ودغمت في الثاني، لكن نحن ما يجوز هذا، فيه هدى، فيه هدى تنطق الهاء الأولى والثانية. فأمر رحمه الله بمراعاة الشدة التي في الكاف والتاء، وقوله كشرككم إشارة إلى سورة فاطر، يكفرون بشرككم، يكفرون بشرككم، ولا تقول يكفرون بشرككم، بشرككم خطأ، بشرككم، بشرككم، الذي ما يعرف يقرأ يفصل الكلمة حرفا حرفا، بشرككم ثم يبدأ يزيد قليل قليل، شرككم شرككم حتى يصير إن شاء الله تعالى يقرأها صحيح وليس لوحده مع الملقي لابد. كذلك إذا التقت التاء بالكاف وإذا التقت التاء بالتاء تتوفاهم تتوفاهم الملائكة تتوفاهم أقول توفاهم توفاهم خطأ تتوفاهم واتقوا فتنة واتقوا واتقوا فتنة في قوله وتتوفى فتنة تتوفى أشرنا إليها تتوفاهم الملائكة أو نحو هذه الكلمة أي كلمة تأتي فيها التاء مع التاء متتالية لا بد أن تبين تحدث هذا تراعي الشدة فيها فتنة واتقوا فتنة إلى غير ذلك من الأمثلة فيه. ثم قال وأولي مثل وجنس إن سكن الآن انتقل إلى ماذا باب المثلين والمتجانسين والمتقاربين بعضهم يزيد المتباعدين لا دخل له هنا ما نحتاج إليه هو تشويش على الطالب فقط. المتباعدان تباعدان حكمهما الإظهار ما هناك أحد يدغم المتباعدين لماذا أظهرت النون الساكنة في الهمزة في حروف الإظهار الذي هي حروف الحلق قالوا لأن النون أبعد شيء إليها الهمزة وحروف الإظهار ولكن هذه كما ذكرنا لكم في غير مرة أن هذا الأمر تعبدي النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هكذا ونحن نقرأ هكذا فلنسأل لماذا هناك علماء مختصون بماذا إرشاد القراءات يعني يرشد لماذا أدغم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالإدغام نقرأ بالإدغام قرأ بالإظهار نقرأ بالإظهار فما يحتاج إلى هذا أن أحيانا قد تعلم العلة وأحيانا لا تعلم العلة قرأ هكذا تقرأ هكذا. فقال وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم مثلان وهما الحرفان اللذان اتفقا مخرجا وصفة هو الحرف نفسه يتكرر لكن يكون الحرف الأول ساكن والثاني متحرك المتماثلان أو المثلان نفس المعنى المثلان أو المتماثلان هما الحرفان اللذان اتفقا مخرجا وصفة لكن بشرط متى تضغم إذا كان الأول ساكن لهذا قال إن سكن أتى بإن الشرطية إن سكن ماذا نفعل أين جواب الشرط أدغم أدغم جواب الشرط أدغم أي إن سكن الحرف أي الحرف الأول من المتماثلين أدغم الأول في الثاني المتجانسان هما الحرفان اللذان اتفقا مخرجا واختلف صفة الحرفان المتجانسان هما الحرفان اللذان اتفقا مخرجا واختلف صفة وهي كثيرة جدا القاف والكاف الجيم والشين والياء الطاء والدال والتاء الضاء والذال والثاء الصاد والزاي والسين إلى غير ذلك الحروف المتجانسة. فنعيد البيت قال وأولي أي أول هذه الأحرف سأذكرها مثل أو المثلين وجنس أي المتجانسين أو المتجانسان إن سكن أي إن سكن أول الحرف يعني معنى هذا صدر البيت أي إن كان الحرف الأول من الحروف المتماثلة أو المتجانسة ساكن أدغم أي أدغمه في الحرف الذي يليه أدغم كقل ربي الآن أعطى مثالا قل ربي وبلى وأبن المتقاربين طيب قوله قل ربي خطأ أن يكون للمتجانسين ولكن الناظم محقق العلماء في هذا المثال اختلفت عبارتهم في هذه البيئة في هذا المثال. بعضهم يقول الناظم أخطأ في هذا المثال، بعضهم يقول الناظم ليس يعني مستحيل أنه يخطأ ولكن محقق، صعب يعني أن يخطأ في هذا وليس بمعصوم. والصواب أن الناظم رحمه الله أعطى هذا المثال من أجل أن يختبر ذهن الطالب، لأن الطالب لو تصرف له الأحكام سردا قد يعني يفوته، قد يغفل، قد يسهو، ولكن لما تعطي مثالا لغير ما تتكلم فيه فالفطن منهم يقول لك يا أستاذ هذا خطأ، يا معلم هذا خطأ، هذا ليس مثالا لكذا. فهنا ليس مثال للمتجانس، هذا يعني بالاتفاق أن قول ربي وقول ربي ليس مثالا للمتجانسين ولا للمثلين، إنما مثال للمتقاربين، مثال للمتقاربين. مفهوم هذا؟ أما عند الفراء فيصلح. الفراء، الفراء رحمه الله ماذا يرى الفراء؟ كم يرى، كم يرى عدد مخارج الحروف الفراء؟ قد مر بكم هذه الفائدة، مرت بكم هذه الفائدة، 14 مخرج. ماذا يرى في الراء واللام والنون؟ مخرج واحد، فيكون من باب المتجانسين يصلح لأن مخرجهما واحد واختلفت الصفات، صح؟ هذا قاله بعض العلماء، ولكن الناظم يمشي على مذهب الفراء، يمشي على مذهبه 17 مخرج. فلن نستطيع أن نقول أن الناظم يريد مذهب الفراء في بعض المسائل، في بعض المسائل يريد مذهبه، لا، إنما أحسن الأقوال التي رأيناها والله تعالى أعلم، والراجح الذي يظهر لنا أن الناظم أعطى هذا المثال تنبيها للطالب اختبارا له، يختبر الطالب هل الطالب هذا منتبه لهذا أم أنك ماذا يعني غافل، أنك غافل. وبل لا هذا معروف، بل لا لام مع لام يسمى من باب المتماثلين، وأب هذا سيأتي معنى وأب، فنتوقف هنا. وبل لا، أما وأب سيظهر ماذا بعد الأبيات التي تليها، أب يتعلق بالأبيات التي تليها. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم وأحكم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.